الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، هذا هو اليوم التاسع من الشهر الخامس من عام 1428، ونبتدئ إن شاء الله بتفسير الطبري كما اتفقنا في تأجيل الكلام على كتاب السيوطي رحمه الله تعالى. وقفنا عند أي آية؟ إن لما طغى الماء. نعم. لو تقرأ موجود. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء، قال الإمام رحمه الله تعالى، وقوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يقول تعالى ذكره: إنا لما كثر الماء فتجاوز حده المعروف كان له، وذلك زمن الطوفان. وقيل إنه زاد فعلى فوق كل شيء بقدر 15 ذراعا، ذكر من قال ذلك، ومن قال في قوله طغى مثل قولنا. حدثنا ابن عبد الأعلى وساق بسنده عن قتاده: إنا لما طغى الماء، قال بلغنا أنه طغى فوق كل شيء 15 ذراعا. وساق بسنده كذلك عن قتاده قال: ذاكم زمن نوح طغى الماء على كل شيء 15 ذراعا بقدر كل شيء. وساق بسنده إلى سعيد بن جبير قال: لم تنزل من السماء قطرة إلا بعلم الخزان إلا حيث طغى الماء، فإنه قد غضب لغضب الله فطغى على الخزان فخرج ما لا يعلمون ما هو. وساق بسنده عن ابن عباس: إن لما طغى الماء، إنما يقول لما كثر. وساق بسنده عن ابن عباس قال: يعني كثر الماء ليالي غرق الله قوم نوح. وساق بسنده عن مجاهد قال: قوله إنا لما طغى الماء، قال محمد بن عمرو في حديثه طمع، قال الحارث ظهر، وعمر من رواة سند مجاهد. وقال الضحاك: كثر وارتفع، كثر وارتفع. هذه الروايات الآن في أمرين: في معنى طغى، وفي مقدار ارتفاع الماء. أما قول سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء، فكما أخبر الإمام من خلال رواية السلف أن المراد بطغيان الماء هو كثرته وارتفاعه، فيكون الاختلاف الوارد في تفسير السلف العبارات الواردة عندنا كثر وطمى وظهر وارتفع، هذا يعتبر ماذا؟ أي نعم، ألفاظ متقاربة، التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. أيضا عندنا تقدير المقدار أنه 15 ذراعا، وهذا وارد عمن؟ عن قتادة، وقتادة من التابعين، وهذا الآن الخبر خبر غيبي. ومن خلال تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يكون هناك إيش؟ تفرد من قتادة، ومن خلال تفسير ابن جرير. فالموقف في مثل هذا الخبر الغيبي هل هو القبول أو التوقف؟ الآن خبر غيبي وارد عن تابعي وتفرد به التابعي، هل الأصل في مثل هذا الخبر القبول أو التوقف؟ نعم، الأصل في مثل هذا الخبر هو التوقف، مع أننا نلاحظ أن قبول هذا الأثر ليس فيه أي إشكال من الجهة، لا الجهة العلمية ولا الجهة العقدية، معنى أنه لو أن مفسرا تابعا قال إنه قد بلغ 15 ذراعا اعتمادا على قول قتادة، فإنه ليس هناك ما يشكل، لأن مثل هذا الخبر الغيبي ليس فيه إشكال لا من جهة العلم ولا من جهة الاعتقاد، يعني ليس هناك قضية علمية تتأثر ولا قضية معتقد تتأثر، فقبول مثل هذا ليس فيه إشكال. لكن الأولى هو التوقف فيه، وإن حكي كخبر مطلق فليس فيه إشكال. سبق عندنا في تفسير ابن عباس مثل ما ذكر عن تلميذه ابن جبير هنا، لما قال لم تنزل من السماء قطرة إلا بعلم الخزان. ابن عباس رضي الله عنه ربط بين عذابين، العذاب الذي أصاب عاد بالريح وأنها طغت على الخزان، عتت على الخزان، وكذلك الماء الذي نزل بالطوفان أيضا الماء، كما أخبر ابن عباس، وكذلك تبعه سعيد بن جبير أنه أيضا طغى على الخزان، فلا يعلمون كما قال فخرج ما لا يعلمون ما هو، يعني من كثرته، من كثرته. وإلا الأصل كما أخبر الله سبحانه وتعالى ما نزله إلا بقدر معلوم. ولهذا ورد عن قتادة وغيره من السلف كذلك من عباس أن النازل من السماء قدره واحد لكنه يفرق على الأرض حسب تقدير الله سبحانه وتعالى. المقصد من هذا أن هذا العذاب والعذاب الآخر كله يعتبر ماذا؟ زيادة عن الحد، زيادة عن الحد. لفظ الطغى إذا وردت فالغالب أنها تأتي في ما تجاوز الحد من جهة الشر، ما تجاوز الحد من جهة الشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلفظ طغى يعني غلب استخدامه في ماذا؟ في جانب الشر. وهنا جاءت في جانب العذاب الذي هو جزء من الشر، لأن العذاب في حقيقته شر على الإنسان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وقوله حملناكم في الجارية يقول حملناكم في السفينة التي تجري في الماء، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله حملناكم في الجارية، والجارية السفينة. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله حملناكم في الجارية، والجارية سفينة نوح التي حملتم فيها. وقيل حملناكم فخاطب الذين نزل فيهم القرآن، وإنما حمل أجدادهم نوحا وولده، لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية، فكان حمل الذين حملوا فيها من الأجداد حملا لذريتهم، على ما قد بينا من نظائر ذلك في أماكن كثيرة من كتابنا هذا. وقوله لنجعلها لكم تذكرة يقول لنجعل السفينة الجارية التي حملناكم فيها لكم تذكرة، يعني عبرة وموعظة تتعظون بها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله لنجعلها لكم تذكرة، فأبقاها الله تذكرة وعبرة وآية حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعد سفينة نوح قد صارت رمادا.
قوله سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الخطاب الآن في قوله حملناكم في الجارية خطاب للحاضرين الذين نزل عليهم القرآن سواء كانوا من أهل الإيمان أو من أهل الكفر. وهذا الخطاب كما هو ظاهر فيه إشكال من جهة أنه كيف يخاطب هؤلاء وهم لم يحملوا في تلك السفينة التي كانت في عهد نوح عليه السلام. وقد أجاب عن ذلك الإمام في أن ما دام الأجداد قد حملوا فكأنكم أنتم قد حملتم. ولهذا لو نظرنا عقلا، لو نظرنا عقلا، لو لم يحمل بعض من حمل مع نوح، الناس الذين سيكونون منه يأتون أو لا يأتون؟ لا يأتون. إذن الآن حمل الأجداد سبب في ظهور هذه الذراري الأبناء الذين خوطبوا أولا به، هم جزء من هؤلاء القوم الذين حملوا، ونحن أيضا جزء من هؤلاء القوم الذين حملوا. فالخطاب صار صالحا لكل من جاء بعد نوح عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فبقي هذا النسل محفوظا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الخطاب الحاضرين بما فعله الآباء ونسب الفعل إليهم كما أخبر أنه وارث في القرآن وكذلك وارث في كلام العرب، وقد ذكره الطبري في غير ما موطن، وهو أحد الأساليب العربية في أن يخاطب الحاضرون بأمر قد فعله آباؤهم أو أجدادهم، أو قد تكون فعلته قبيلته. العرب قد تنسب الفعل إلى أحدهم وتكون الذي فعلته من؟ قبيلته، فليس هو الذي فعله. فهذا أسلوب معروف في لغة العرب. قوله لنجعلها لكم تذكرة أي موعظة، يعني نجعل تلك السفينة موعظة. هل المراد الآن لنجعل ذات السفينة التي ركبها نوح عليه السلام، أو لنجعل السفينة من حيث هي وخبرها تذكر لكم؟ قتادة أيضا انفرد في أنه أشار إلى أن سفينة نوح عليه السلام قد بقيت أجزاء منها ونظر إليها أوائل هذه الأمة، وهذا الخبر فيه نكارة، يعني هذا الخبر فيه نكارة، لأنه لا يعرف في التاريخ أين وقعت سفينة نوح، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنها وقعت على ماذا؟ على الجودي، لكن أين الجودي؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. ويحتمل الله أعلم أن سفينة ما نسبت إلى نوح وتعرف عليها فيما بين قوم، فوصل إلى قتادة خبرها فأخبر بها، لكن لا يلزم أن تكون هذه السفينة التي أخبر عنها قتادة هي نفس سفينة نوح عليه السلام. ونحن اليوم نعلم أنه قد صدرت دراسات حديثة عن سفينة نوح في أكثر من موطن، في أكثر من موطن، ووجدوا بقايا سفن في أكثر من موطن، وكلها يزعمون أنها سفينة نوح، فالله أعلم بأمرها. لكن الذي بقي منها أمران. الأمر الأول القصة، لقصة الطوفان، فهذه بقيت. ويذكر عن بعض علماء الاجتماع أنه يقول أن هناك أسطورة تتبق عليها الشعوب، وهذه الأسطورة أن الطوفان قد غمر الأرض يوما ما، أن هذه الأسطورة تنقلها الشعوب. ولكن نحن نقول لا، إنما بقي في ذاكرة تلك الشعوب إنما هو بقايا هذه القصة، وهي من أخبار الوحي والنبوة، من أخبار الوحي والنبوة. ومن يقرأ في مثل هذه القصص يجد يعني قصة تنسب إلى الجامش، وهي قريبة من قصة نوح عليه السلام، فيها إشارة إلى غرق الأرض، أن يوما ما غرقت وأنه حمل من حمل معه. لكن المقصد من هذا أن نقول إنما يزعم أنه أسطورة إنما في الحقيقة ماذا؟ له أصل وهو ثابت عندنا. وإن كان هناك خلاف بين العلماء هل الذي طمر جميع الأرض أو المنطقة التي كان فيها نوح عليه السلام، وهل كان في الأرض غير قوم نوح في ذلك الوقت أو لا، هذا خلاف بين العلماء والله أعلم به، الله أعلم به. لكن الخبر الذي وردنا مجمل كأنه لم يكن إلا نوح وقومه، وليس البعيد أن يكون في ذلك الزمان البعيد أن يكون نوح وقومه فقط، لأن المعمورة لم تسكن كلها في ذلك الوقت. والذي كان بين نوح وبين آدم عليه السلام كما أخبر ابن عباس قرابة 10 قرون. وإذا أخذنا أيضا أن أعمار الأمم قديما ليست كأعمارنا اليوم، فإنه يمكن أن نقول إذا قلنا بين 10 قرون هي نفس قروننا لمئة سنة، فنحن نعلم أن نوح لبث في قوم كم يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما. فليس ببعيد أن تكون هذه القرون بين يعني بين نوح وآدم عليه السلام شيء قريب من ناحية الزمن. فالمقصد لكن المقصد من ذلك أن نقول إن كل هذه الأمور الله أعلم بها، هل كان هناك قوم غير قوم نوح، هل طمرت جميع الأرض أو لا، هل هي فقط منطقة نوح عليه السلام دون غيرها، كل هذه خبر غيب. لكن نثبت اليقين أن قوم نوح في الذات قد غمرهم الطوفان وأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان، فهذا قدر لا يمكن الخلاف فيه البتة. قال القضية الثانية معذرته أن قلنا الآن اللي هي القصة، اللي قصة الطوفان. القضية الثانية في الموعظة وهي قضية السفينة من حيث هي، يعني السفينة نفسها اللي هي السفن نفسها، وأن هذه السفن لما يراها الإنسان ويركبها يتذكر إيش سفينة نوح عليه السلام وكيف سارت فيه في البحر. فإذا المقصد من ذلك أن السفينة من حيث هي موعظة يتعظ بها الإنسان لما يركبها في البحر ويتذكر قصة نوح عليه السلام. فإذا لما قال لنجعلها لكم تذكرة، أي لنجعل قصة السفينة لكم تذكرة، أو لنجعل السفينة من حيث هي جنس، يعني جنس السفينة لكم تذكرة تتذكرون بها ما حصل لنوح ولقومه. نعم.
عقلت عن الله ما سمعت، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق في إسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتعيها أذن واعية يقول حافظة. وساق في إسناده عن عطية العوف عن ابن عباس وتعيها أذن واعية يقول سامعة وذلك الإعلان. وساق في إسناده عن قتادة وتعيها أذن واعية قال أذن عقلت عن الله. وساق بإسناده عن قتادة قوله وتعيها أذن واعية أذن عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وساق بإسناده عن قتادة أذن واعية قال أذن سمعت وعقلت ما سمعت. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله وتعيها أذن واعية سمعتها أذن ووعت. وساق بإسناده عن علي بن حوشب قال سمعت مفعولا يقول قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيها أذن واعية، ثم التفت إلى علي فقال سألت الله أن يجعلها أذنك. قال علي رضي الله عنه فما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيته. وساق بإسناده عن عبد الله بن رستم قال سمعت بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ولا أخطيك وأن أعلمك وأن تعي وحق على الله أن تعي. قال فنزلت وتعيها أذن واعية. وساق بإسناده عن أبي داود عن بريدة الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي إن الله أمرني أن أعلمك وأن أدنيك ولا أجفوك ولا أخصيك، ثم ذكر مثله. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وتعيها أذن واعية قال واعية يحذرون معاصي الله أن يعذبهم الله عليها كما عذب من كان قبلهم. تسمعها فتعيها إنما تعي القلوب ما تسمع الآذان من الخير والشر من باب الوعي.
نعم. قوله سبحانه وتعالى وتعيها أذن واعية، الضمير في قوله وتعيها مثل الضمير في قوله لنجعلها لكم تذكرة، يعني وتعي هذه التذكرة أذن واعية. فما قال الواعية بمعنى الحافظة، قال حافظة عقلت عن الله ما سمعت، عقلت عن الله ما سمعت، ثم ذكر أقاويل السلف في ذلك. وكما تلاحظون عبارات السلف فيها نوع من أيضا التنوع، وبعضها من باب التفسير على المعنى، يعني تفسير معنى وليس تفسيرا اللفظ. من العبارات المشكلة قول ابن عباس من طريق عطية العوفي قال يقول سامع وذلك الإعلان. كما عندكم طبعا في المطبوعة هنا قالوا بعده في صاد وميم وتاء اثنين وتاء ثلاثة ذكر من قال ذلك. هل في المطبوع عندكم وذلك الإعلان؟ أنا لم أفهم هذه وذلك الإعلان ما مراده، خصوصا أنه قال بعده ذكر من قال ذلك مع أنها أيضا ليس موطنا مناسبا لها. ذكر من قال ذلك سبقت لما قبل الرواية التي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. فما مراده قال وتعيها أذن واعية قال يقول سامعة وذلك الإعلان. لا، لأنه الآن القول ما في قول ثاني، لأنه قول واحد وبنحو الذي قلنا في ذلك قال له التأويل ما قال فيها قولا. لو كان فيها قولين لذكر. يعني ورود قوله ذكر من قال ذلك في إشكال وعن واضح أنه في خلل، لكن السلام لك الكلام عن وذلك الإعلان هذه تحتاج إلى مراجعة. طيب، الآن الأذن الواعية كما قال سامعة، هل الآن أخذنا سامعة من الوعي ولا من الأذن؟ من الأذن، لا أولا من الأذن. طيب، حافظة تكون من ماذا؟ من الوعي. والآن إذا قلنا الوعي طريقه إيش؟ الأذن هنا، لكن مدام قال أذن واعية أي أذن تسمع وتعي، أذن تسمع وتعي، فإذا وعي الكلام وفهمه وإدراكه إنما يكون عن طريق ماذا الآن؟ الأذن. وهذا يدلك على يعني إشارة خفية في أن السفينة التي تحدث عنها قتادة رضي الله عنه فيها نظر، لأن هذه التذكرة بالنسبة لمن نزل عليهم الخطاب ولمن جاء بعدهم إنما يؤخذ بطريق إيش؟ السماع، وليس بطريق الرؤية، وليس بطريق الرؤية. هنا إشكال آخر وهو ما ذكر عن مكحول، وأيضا ورد مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسند يعني فيه ضعف لا يحتج به، في أن الخطاب أو هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه، وهذا مما يحتج به الرافضة في فضل علي رضي الله عنه. ونحن نعلم يقينا أن علي رضي الله عنه له فضائل أكبر من هذه الفضيلة، هي أكبر من هذه الفضيلة، ومن أكبرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد له بماذا؟ بالجنة، وجعله من عشرة المبشرين بالجنة. وكذلك في خيبر لما قال لأعطينا الغاية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وأشرأبت عناق الصحابة لهذا من الغد، فسأل عن علي وكان هو المعني بذلك. نقصد من ذلك ننتبه إلى حيثية معينة، هي أننا حينما نضعف مثل هذا الأثر لا يفهم أننا نضعف الآثار الأخرى عن علي رضي الله عنه، لأن بعض من يجهل من الرافضة أو من يريد أن يشغب، إذا أنت ضعفت مثل هذا الحديث يقول إن هذا ناصبي، انظر كيف يذم عليا أو كيف يجعل فضلا لعلي أو ينكر فضلا لعلي وهو ثابت في كتبه، وهم يحتجون بهذا الأسلوب. وهذا مع الأسف هو أحد أمرين، إما استغباء وإما جهل، يعني إما استغباء وإما جهل، وفي كلا الحالين الأمر مشكل مع هؤلاء، وطريقة الإقناع تكون صعبة. لماذا؟ لأن لا نلتزم أن كل ما ذكر في كتب السنة يكون إيش؟ صحيح. وكذلك أننا حينما نقول بأن هذا الأثر ضعيف لا يعني أننا ننكر فضائل علي رضي الله عنه الأخرى، هذه قضية يحسن التنبؤ لها. قضية أخرى، لو أثبتنا أن هذه الآية نزلت في علي وهي من فضائله، هل يلزم منها التخصيص أو لا؟ لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إيش؟ أذن. هذه أذن نكرة ولا معرفة؟ نكرة، أذن واعية. لما قال وتعيها أذن واعية، فهذا التنكير يدل على ماذا؟ التكثير، يعني على العموم، ليس مقصودا بها شخص بعينه. هذه واحدة. قضية ثانية، فقلنا إنها نزلت في علي فإنها لا تمنع غيره من أن يكون داخلا في معنى الآية. لماذا؟ لأن خصيصة الأذن الواعية ليست لعلي وحده، وإن ذكر هو أولا فلبيان منزلته في الوعي وليس لتخصيصه وعدم دخول غيره، ليس تخصيصه وعدم دخول غيره. فينتبه من هذا أنه لو وقع إثبات ذلك وصح، فعنه ليس بصحيح، لأننا بين حديث فيه ضعف شديد وبين منقطعات مثل قول مكحول رضي الله عنه رحمه الله، فنقول إنه لو ثبت، لو أثبتنا وقلنا إن له أصلا فإنه لا يعني أن غيره لا يدخل. ونحن نعلم من العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وحتى لو قلنا أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فإن غير علي يدخل من باب القياس، من باب القياس. إذن في كل الأحوال، في كل الأحوال نعلم يقينا أنها لا تختص بعلي وحده، وإن كانت أو صحت أنها نزلت فيه فإنها تنبيه على أنه قد بلغ العلو في هذا الوصف، وليس أن غيره ليس عنده شيء من الوعي كما يذهب إلى ذلك بعض الرافضة. نعم. ما أنا ما بحثت الحقيقة فيها يعني بحثا واسعا، لكن أنا لا أستشكل مثل هذا الخبر. يعني بعض العلماء قد يكون في حال الرد ينقض هذه الآثار، يعني في حال الرد ينقض هذه الآثار لكي يبين أن هذه الآية ليس فيها خصيصة لعلي رضي الله عنه من باب الرد، لكن نقول لو حتى ثبت أو صار له أصلا فإنه لا يجعله إيش خاصا، لا تجعلها خاصة به، بل عندنا القواعد العامة نمشي عليها سواء في هذه الآية أو في غيرها، فما فيها إشكال. نعم. نعم. ضعاف بن كثير وشيخ الإسلام يقول إنه موضوع باتفاق، يعني إنه من الموضوعات، وابن جوزي ذكره في الموضوعات، وبعض من تكلم في الموضوعات ذكره. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، يقول تعالى ذكره: فإذا نفخ في الصور إسرافيل نفخة واحدة وهي النفخة الأولى، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يقول: فزلزلت زلزلة واحدة، وكان ابن زيد يقول في ذلك: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، قال: صارت غبارا. وقيل: فدكتا وقد ذكر قبل الجبال والأرض وهي جماع، ولم يقل فدكتنا لأنه جعل الجبال كالشيء الواحد كما قال الشاعر: هما سيدانا يزعمان وإنما يكوداننا أن يكثرت علماهما. وكما قيل: أن السماوات والأرض كانتا رفقا فيومئذ وقعت الواقعة، يقول جل ثناؤه: فيومئذ وقعت الصيحة الساعة وقامت القيامة.
نعم. قوله سبحانه وتعالى: ونفخ، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يلاحظ الآن أن هنا عندنا ماذا؟ انتقال من ذكر العذاب إلى ذكر، طبعا عذاب الدنيا إلى ذكر عذاب الآخرة، يعني ربط بين ما حصل لهؤلاء الأقوام في الدنيا وما سيحصل في الآخرة. إذا هنا وجه الارتباط لأن قوله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وذكر بعض أهوال القيامة التي تحصل. قوله: فإذا نفخ في الصور، يلاحظ هنا أن النفخ في الصور في القرآن يأتي غالبا في صيغة المبني للمجهول. لماذا؟ لأن العناية هنا بماذا؟ بالنفخة وليس بالنافخ. العناية هنا بالنفخة وليس بالنافخ، مع أنه ثبت في السنة أن الذي ينفخ في الصور هو من؟ إسرافيل عليه السلام، فهو الموكل بالصور. والصور المراد به البوق، البوق الذي يكون على هيئة قرن، يعني مثل القرن الوعل وغيره الذي يكون فيه انحناء، هذا يسمى إيش؟ الصور. قال: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. الآن هذا المشهد الذي يذكره الله سبحانه وتعالى، هل هو للنفخة الثانية أو للنفخة الأولى؟ الأقرب أنه للنفخة الأولى، أنه للنفخة الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ونفخ، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا كانت النفخة الأولى هل معنى قوله نفخة واحدة أنه ليس هناك نفخة ثانية؟ هل هذا الوصف يلزم منه التخصيص أنه لا يوجد نفخة ثانية؟ إذن لماذا وصفت واحدة؟ لأنها لا هي النفخة الأولى، يعني إيه؟ نعم، أن لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تكرير، يعني هي نفخة واحدة تقضي على كل شيء، ما تحتاج إلى ماذا؟ إلى تكرير. وليس المراد أنها واحدة ليس لها ثانية، ليس لها ثانية. نقول إذن الوصف هذا نفخة واحدة جاء للنفخة الأولى، وليس المراد أنه ليس بعدها ثانية، وإنما المراد أنها لا تحتاج إلى تكرير، وإنما هي نفخة واحدة فيقضى على كل من أمر الله سبحانه وتعالى بالقضاء عليه. أيضا قوله وحملت الأرض، نفخ قول نفخ في الصور من جهة البناء للمفعول. قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الدك لو إيش؟ بمعنى الدق، يعني ضرب الشيء بالشيء حتى يتفتت، يعني يتفرغ إلى أجزاء. قال فدكتا دكة واحدة، عبر عنه هنا قال يقول فزلزلتا زلزلة واحدة. فإذا الدك أو الدكدكة هي إيش؟ الزلزلة، هي إيش؟ الزلزلة. لكن الزلزلة بماذا؟ يصير فيها نوع من الدق والضرب، يعني ضرب الشيء بعض على بعض. ابن زيد قال فدكت دكة واحدة، قال صارت غبارا. الآن تعبير ابن زيد قوله صارت غبارا، هل هو تفسير لمعنى الدك في اللغة أو ماذا؟ أي يعني لازم الدك، إذا هذا نتيجة الدك ولازمه، يعني ما هو نتيجة الدك ولازمه؟ إذا وقع هذا الدك ماذا يحصل؟ يكون غبارا. هل في القرآن ما يشهد لهذا المعنى بأن الجبال إذا دكت تكون غبارا؟ أنا قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لكن قاعا صفصفة يعني إيش؟ مستويا، لكن بمعنى الغبار. فكانت هباء منبثة، الهباء اللي هو نفسه إيش؟ غبار متطاير. فإذا تعبير ابن زيد أيضا يلحظ به محاولة الربط بما يحصل بعد الدك، ما يحصل بعد إيش؟ الدك. ولذا قالوا بثت الجبال بثة فكانت هباء منبثة. فإذا المقصد من ذلك أيضا أن ننتبه إلى قضية ويعتبر من فقه التفسير عند السلف، وهو أنه إذا جاء آية ذكر جزء من معنى أو جزء من حالة لها ولها حالة أخرى يربطونها بها من جهة التفسير، يربطونها بها من جهة التفسير. قد يقول قائل لماذا نتمحل في تخريج مثل هذه الأقوال على هذا الأسلوب؟ نقول إن الاستقراء دل على ذلك، إن الاستقراء أسلوب السلف في التفسير دل على أنهم يتخيرون أحيانا التفسيرات المتوافقة أو العبارات التفسير المتوافقة مع ماذا؟ مع الفاظ ذكرها أخرى، خصوصا الذي يذكر له أكثر من حال. ونحن إلى الحمد بعد ماذا حسب كان فلما قال سيرة الجبال قال سرابة، بين سيرة وبين سرابة حدث، هذا الحدث لم يذكر، وهو الدك. إذا دكت فطاير غبارها فيراها الرائي على أنها إيش؟ جبال وليست بجبال، كما أن الرائي في الصحراء يرى أنه يرى ماء وليس بماذا؟ بماء. إذن هذا أيضا يمكن أن يشار إليه أنه تلميح إلى فقه السلف في التعبير عن التفسير. الطبري رحمه الله تعالى من قال فدكت وقد ذكر قبل الجبال والأرض وهي جماع، لما قال حملت الأرض والجبال، يعني الأرض والجبال هذا جمع، ليست والجبل، فقال الأرض والجبل فدكتا كان مثنى. قال وهي جماع ولم يقل فدككنا ليتناسب مع عيش الأرض والجبال، يقول لأنه جعل الجبال كشيء واحد، يعني كانوا جعل الأرض شيء والجبال كلها معنى جماع جعلها واحد، ثم عبر عنها قال فدكتا. هذا الأسلوب أيضا أسلوب معروف في القرآن وكذلك في لغة العرب، ولهذا قال أن السماوات والأرض، السماوات جمع والأرض مفردة، لم يقل كانتا رتوقا وإنما قال إيش؟ رتقا. طيب أيضا استدل بقول الشاعر هما سيدانا يزعمان. يزعمان هذه جملة إيش؟ معترضة، يعني هكذا يزعمون. قال وإنما يسوداننا أن يسرت غنماهما، أن يسرت غنماهما. فهذا البيت أيضا هو شاهد لذلك، قال هما سيدانا وفي غنماهما جمع، يعني هذا مثنى وهذا جمع. وقول الشاعر يسرت المراد به ماذا؟ ما معنى يسرت غنماهما؟ أي نعم، يعني كثرت أغنامهم، يعني كثرت أغنامهم. قال يسرت الغنم كما يقول الفرة، قال إذا ولدت وتهيأت لولادة، وهذا ذكره عند قوله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى. وأبو عبيد كما نقل عنه الأزهري قال في هذه اللغة، قال إذا كثرت وكثرت وكثر ألبانها ونسلها، كثر ألبانها ونسلها. وكان هذا الشاعر يقول أنهم ليسوا حقيقين بماذا؟ بالسيادة، وإنما سبب سيادتهما مع جهلهما، وطبعا أخطى معنى الجهل، أن أغنامهما كثيرة فيحتاج الناس لهما، فيضطرون لماذا؟ إلى أن يجعلوهما يعني سيدين وهما لا يصلحان لذلك. فهذا يعني مراد الشاعر. هذا كما تلاحظون طبعا وهي أقدار الله سبحانه وتعالى يوجد كثير، يعني يكون واحد لما يعني تذكر له بعض هو الله أنعم عليه بمال كثير يكون سيدا رغما عنك لأجل ماله، وإن كان عقله لا يساوي ماله، يعني عقله لا يساوي ماله، ولكن هكذا قدر الله. هذا الكلام ذكره سابقا دون البيت أصله عند الفراء في نفس الآية، يعني الفراء رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام. ومن أيضا الفوائد فيما يتعلق بهذا النقل أن الأزهري نقل عن الفراء في هذا الموطن، نقل عنه تفسير دكة بزلزلة، وليس موجودا في المطبوع، ولا هو موجود أيضا في نقل الطبري هنا عنه رحمه الله تعالى، إنه موجود في ما ذكره الأزهري عن الفراء في هذا الموطن، لأنه فسر أو نقل تفسير هذا الموطن. والرواية التي عند الأزهري، سند الرواية عند الأزهري غير سند الرواية التي في المطبوع في كتاب الفراء. نعم. طبعا الجبال اختيارها واضح جدا لأنها تمثل جزءا مستقلا مجتمعة بعضها إلى بعض، فتجمع بعضها إلى بعض وتفرق في الأرض. وأيضا جانب العظمة لا شك، يعني جانب العظمة أيضا يدخل فيها هذا، يعني قصيرا هي كتلة واحدة ما هي مثل الماء أو غيره، لأن يعني البحار ما تمثل، فلو يقال البحار واليابسة والجبال، الجبال تمثل جزء واضح جدا. لا هناك التأكيد في دكة دكة التأكيد، وهنا دكة واحدة لا، لأنها لا تحتاج إلى إيش مثل ما قلنا في نفخة واحدة أو ضربة واحدة ويحصل هذا التأكيد، مثل قول صفا صفا للتأكيد. نعم. هذا أيضا قريبة، وتكون الجبال كالعين المنفوش، قريبة من أيضا نفس اللي هو قضية الهباء، العين المنفوش اللي هو إيش الصوف أو القطن المندوف المتطاير. إيه نعم، ويراها الرائي على أنها هيئة جبال، لكنه في حقيقة إيش ليست جبال متفتتة، يعني من تراب طائرة ذرات تراب، ليست متماسكة مثل ما هي الآن، وإنما يراها على أشكال جبال وليست جبالا. نعم. هي بعد النفخ. نعم. طيب وين الميرون؟ في ناس ما ذكر انه ميرون، يعني في احداث ما ترى، يعني في قبل وقوع القيامة ما ترى، ليس كل الأحداث هذا فيما لو رآها الرأي. نعم هو وصف الواقع الذي يكون لا يلزم من يرى. نعم لأنه إذا وقعت النفخة يموتون فيشاهدون بدايات أو علامات بدايات العلامات ولازم يشاهدوا كلها خصوصا في مثل هذه الأحداث التي ذكر الله سبحانه وتعالى. ستأتي بعد قليل من لا ما يلزم فدعنا نصل الليل نشوف إن شاء الله. يعني على ثلاث نفخات سيكون النفخة الأولى نفخة الموت صعقة هذه والنفخة الثانية نفخة الفزع والنفخة الثالثة نفخة إيش الأولى الفزع أيوة الفزع ثم الصعق ثم البعث. طيب وعلى القول أنها نفختين من خالف لكنه بناء على القول الثاني انهما نفختان يكون عندنا نفخة الفزع والصعق واحدة. الصعق امام السماوات والارض هو الآن هو في خلاف هل هي ثلاث نفقات أو طيب فإذا قلنا ثلاث نفقات قل الفزع ثم الصعق ثم البعث إذا كانت نفختان الفزع والصعق واحدة ثم البعث يعني يعبر عنها مرة بالفزع ومرة بيش بالصعق تكون واحدة ليس ثنتين. فهذه الآن إذا قلنا أنها النفخة الأولى تمام
على أرجائها ويحسبها ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يعرضون لا تخفى منكم تعالى ذكره وصدأ في السماء فهي يومئذ واحية يقول فهي يومئذ منشقة متفجعة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل السعيد ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن صحابه المجاهد قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا بأهلها ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فصفوا صفا دون صف ثم نزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم فإذا رآها أهل الأرض ندوا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قول الله إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وذلك قوله وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وذلك قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يعني متمزقة ضعيفة.
طيب الآن يتبين في قوله انشقت السماء جزء من الإشكالية السابقة. الآن قلنا أن العطف هنا قال فيومئذ وقعت الواقعة لما قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. قوله فيومئذ وقعت الواقعة دلالة على ماذا؟ على يوم القيامة. ثم قال وانشقت السماء فانشقت السماء متى؟ يوم القيامة يوم القيامة. يبقى عندنا الآن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال أنه هل تكون ماذا؟ النفخة الأولى. وقوله فيومئذ وقعت الواقعة إشارة إلى أن منتهى النفخة الأولى إلى النفخة الثانية يعني منتهى النفخة الأولى إلى النفخة الثانية التي يقع فيها قوله فإذا وقعت فيومئذ وقعت الواقعة. ما بعد قوله فيومئذ وقعت الواقعة ظاهر أنه في النفخة الثانية وليس في النفخة الأولى يعني بين الأحداث التي جاءت بعده يعني بعد من قوله انشقت السماء إلى آخره هذه كلها بعد النفخة الأولى. ويكون الأول لحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة تكون قبل إيش؟ النفخة الثانية بعد النفخة الأولى. إذن يكون عندنا الآن الترتيب المذكور الآن إذا قلنا أنه ما نفختان أنه يحصل النفخة الأولى ويحصل من الأشياء تحصل بعد النفخة الأولى اللي إيش؟ دك الأرض والجبال ثم تحصل النفخة الثانية وتحصل هذه الأحداث بعدها اللي هي انشقاق السماء إلى آخره. قوله فانشق وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. طبعا نلاحظ الآن سيتكرر عندنا إيش قوله يومئذ يومئذ لأنه من هذه الآية ستبدأ قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا دك الأرض والجبال مؤذن بوقوع يوم القيامة كما قال فيومئذ وقعت الصيحة اللي هي الساعة وقامت القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي يوم القيامة. وكذلك والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أيضا يوم القيامة. يومئذ تعرضون أيضا يوم القيامة. طيب ما معنى واهية؟ الوهي اللي هو معنى إيش؟ الضعف كما ذكر ابن عباس من طريق عطية العوفي لما قال يعني ممزقة ضعيفة. فعن التمزيق هو من نتائج ماذا؟ أو من لوازم الضعف يعني التمزيق من لوازم الضعف. ولهذا التعبير في قوله وانصدعت السماء فهي يومئذ واهية يقول فهي يومئذ منشقة متصدعة يظهر الله أعلم أن الانشقاق والتصدع هو أثر من آثار الضعف الذي يصيبها بكثرة ما ينزل من الملائكة. الخبر الذي ذكره عن الضحاك هنا ظاهر أنه في النفخة الأولى ولا النفخة الثانية؟ الآن ما ذكره الضحاك من الخبر قال إذا كان يوم القيامة النايش الثانية. طيب قضية أخرى، الضحاك الآن هل يفسر إني أخاف عليكم يوم التنادي؟ كان أصل التنادي، فاليوم التنادي ما هو؟ قال المفسرين قال يوم ينادي أهل الجنة أهل النار اللي ورد في سورة الأعراف، أو أنهم ينادون مثلا مالك لما قالوا وقالوا يا مالك اقض علينا ربك، أو ينادون ربهم لأنه يوم المناداة، يعني سمي يوم القيامة يوم التنادي لأنه يوم إيش مناداة، يعني فيه مناداة كثيرة. فإذا هذا من التنادي اللي هو المناداة، نعم نادى فلان فلان. في قراءة أخرى وهي شاذة، إني أخاف عليكم يوم التناد بتشديد إيش الدال. ما هو التناد بتشديد الدال؟ مثل ما ذكر الآن الضحاك لما قال فإذا رآها أهل الأرض ندوا. ما معنى ندوا؟ أي هربوا، ندوا بمعنى هربوا. والضحاك في هذه الآية أيضا فسر نفس التفسير، يعني قرأ إذا هو ماذا؟ التنادي ولا التناد؟ إذا قراءته التناد، وهذا منسوب إليه في قراءة الشوال في مختصر الشوال لابن خالوي وكذلك في المحتسب، قرأه هو ونسبت أيضا لابن عباس والكلبي وأبي صالح، نسبت لهم قراءة إيش التشديد هذه. فإذا الآن الضحاك هل يفسر قراءة التنادي أو التناد؟ يفسر قراءة إيش التناد، وبناء عليه إنه لا يصلح أن توضع من ناحية الطباعة أن توضع هذه الآية بين أقواس الآيات، إنما توضع بين قوسي تنصيص، لأن قاعدة الطباعة أن إذا كانت القراءة غير القراءة التي يقرأ بها التي نقرأ بينها توضع بين القراءة بين منصفتين، خصوصا إذا كانت أيضا شاذة بالذات. فإذا المقصد أن ننتبه إلى فائدة مهمة جدا، يعني نريد أن نصل إليه أن فائدة مهمة، وهي أن حينما نقرأ في تفسير السلف بالذات فإنه يحسن أن نتنبه إلى أنهم أحيانا يفسرون القراءة التي يقرؤون بها، وهذا شاهد لذلك، مثال يقرؤون يفسرون القراءة التي يقرؤون بها. فالضحاك كان يقرأ التناد بالتشديد. كذلك أن بعض المفسرين قد يكون يقرأ بقراءة ويفسرها، إذا يحسن أيضا ببعض التفسير على نفس القراءة، وقد سبق التنبيه على ذلك، لكن هذا أيضا مثال واضح في هذا الموضوع. نعم ليس القصة الخبر الموجود في ما يحدث يوم القيامة، لا في قول وانشقت السماء فهي يوم واهية. لماذا انشقت السماء؟ ما الذي يحصل بها؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. لا هو المقصود أن السماء تنشق بسبب نزول إيش الملائكة، فإذا ذهب الجن والإنس يستخدمون وهربوا من أقطارها وجدوا الملائكة في كل مكان، يعني على أنحائها. نعم هو تتم لخبر الضحاك، لكن أنا أريد أن أفسر الانشقاق، أنه الكلام عن فهي يومئذ واهية، يعني ما هو سبب أنها واهية؟ كثرة تنزل إيش الملائكة. واضح ولا؟ ماشي ممكن يذكرها هناك، لكن هو الآن أراد أن يقول في قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وفسر هذا المقطع. ما هو سبب انشقاق السماء وكونها واهية؟ ما هو؟ نزول الملائكة. فإذا هذا الأثر يصلح أن يفسر به هنا وأن يفسر به فيما بعده، فقط هو قدمه هنا. نعم من دون تشديد ليس كذلك، حاف غير حاف، هل من الحافة هنا ولا لا؟
حافاتها.
والملك على حافات السماء حين تشقق ويقال على شقة كل شيء تشقق عنه. وساق بإسناده علي بن أبي نجيح عن مجاهد قوله والملك على أرجائها قال أطرافها. وساق بإسنادها وساق بإسنادها عن سعيد بقوله والملك على أرجائها قال على حافات السماء. وساق بإسناد عن الأجلة قال قلت للضحاك ما أرجاؤها قال حافاتها. وساق بإسنادها عن قتادة والملك على أرجائها على حافاتها. وساق بإسناده عن معمر والملك على أرجائها قال بلغني أنها أقطارها قال قتادة على نواحيها. وساق بإسناده عن سفيان والملك على أرجائها قال نواحيها. وساق بإسناده عن عطاء بن السائب عن سعيد بن المسيب الأرجاء آفات السماء. وساق بإسناده عن عطاء عن سعيد بن جبير والملك على أرجائها قال على ما لم يهي منها. وساق بإسناده عن عطاء سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والملك على أرجائها قال على ما لم يهي منها.
نعم. قوله والملك على أرجائها هذا إخبار عن مكان الملائكة لما تشقق السماء بهم وينزلون إلى أرجاء الأرض. قال والملك على أرجائها آسف على أرجاء السماء. قال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال والملك على أرجائها يعني على أرجاء السماء. ثم ذكر معنى قوله سبحانه وتعالى على أرجائها يعني الذي ورد عن السلف كما أيضا هو تفسيرهم. وسبق التنبيه على أن مثل هذا يكون من باب التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. التعبير لأنه قال أطراف وقال حافات والأطراف والحافات والنواحي عندنا أيضا هذه كل والأقطار كل هذه تعبيرات لألفاظ متقاربة عن المعنى في قوله سبحانه وتعالى والملك على أرجائها. ما هي الأرجاء؟ الأقطار الحافات الأطراف النواحي كلها ألفاظ متقاربة. نعم.
وقوله ويحفر عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اختلف هذا التأويل في الذي عني بقوله ثمانية. فقال بعضهم عني به ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهن إلا الله. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي مالك عن ابن عباس ويحفر عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال هي الصفوف من وراء الصفوف. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال بعضهم ثمانية صفوف لا يعلم عدتهن إلا الله. وقال بعضهم ثمانية أملاك على خوف الوائلة. وقال آخرون بل عمي به ثمانية أملاك ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية أملاك. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقدامهم لفي الأرض السابعة وإن مناسبهم لخارجة من السماوات عليها العرش. قال ابن زيد الأربعة. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلقهم الله قال تدرون لما خلقتكم؟ قالوا خلقتنا ربنا لما تشاء. قال لهم تحملون عرشي. ثم قال دعوني من القوة ما شئتم أجعلها فيكم. فقال واحد منهم قد كان عرش ربنا على الماء فاجعل في قوة الماء. قال قد جعلت فيك قوة الماء. وقال آخر اجعل في قوة السماوات. قال قد جعلت فيك قوة السماوات. وقال آخر اجعل في قوة الأرض. قال قد جعلت فيك قوة الأرض قوة الأرض والجبال. وقال آخر اجعل في قوة الرياح. قال قد جعلت فيك قوة الرياح. ثم قال احملوا. فوضعوا العرش على سواهلهم فلم يزولوا. قال جاء علم آخر، وإنما كان علمهم الذي سألوه القوة، فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فجعل الله فيهم من الحول والقوة ما لم يبلغه علمهم فحملوا. وساق بإسناده عن ابن إسحاق قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم اليوم أربعة، يعني حملة العرش، وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية، وقد قال الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وساق بإسناده عن عطاء عن ميسرة قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال أرجلهم في السقوم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور. وقوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يقول تعالى ذكره يومئذ أيها الناس تعرضون على ربكم، وقيل تعرضون ثلاث عرضات، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي موسى الأشعري قال يعرض الناس ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وساق بإسناده عن أبي وائل عن عبد الله قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. وساق بإسناده عن قتادة قوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يعرض الناس ثلاث عرضات يوم القيامة، فأما عرضتان ففيهما خصومات ومعاذير وجدال، وأما العرضة الثالثة فتطير الصحف في الأيدي. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة بنحوه وقوله لا تخفى منكم خافية، يقول جل ثناؤه لا تخفى على الله منكم خافية، لأنه عالم بجميعكم محيط بكلكم.
نعم. قوله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا تابع لقوله والملك على أرجائهم، يعني يوم تشقق السماء فأخبر عن حملة العرش. قوله يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فوق من؟ أو فوق الحملة الذين ذكروا أنهم أربعة، يعني فوقهم أي فوق الأربعة فيكونون ماذا؟ ثمانية. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هنا نحن الآن طبعا أمام أخبار غيبية في قضية الثمانية، هل هم ثمانية ملائكة أو ثمانية صفوف؟ الأقرب أنهم ثمانية ملائكة. يرد عندنا إشكال من جهة النظر العقلي المقدم على النص، يعني إذا نظرنا من ينظر نظرا عقليا قبل يجي النظر إلى النص ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده رد. لماذا؟ للفهم الأولي الذي يفهمه من النص. نحن نسأل الآن العرش هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق؟ مخلوق. هل هو موجود أو ليس موجود؟ طيب هذا المخلوق الآن اللي هو العرش هل نراه أو لا نراه؟ لا نراه. إذن طريقة معرفة ما لا نراه ما هي؟ الدليل الخبر أليس كذلك؟ أولا أثبتنا وجود العرش، الله سبحانه وتعالى أخبر عن العرش، قال الرحمن على العرش استوى، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذه واحدة. السنة النبوية أيضا أخبرتنا بأخبار أخرى، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، فإذا الآن نعلم أن أحد أن هذا العرش له حملة يحملونه من الملائكة وعدتهم كما ورد في الآثار أربعة. كذلك لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بنفخة الطور، بفاقة الطور. فإذا عندنا مجموعة من الأخبار وغيرها أيضا لو جمعناها وهي أخبار صحيحة إما وردت في الكتاب وإما في السنة الصحيحة تعطينا أن هذا العرش مخلوق وهو موجود وله أوصاف، له أوصاف وأن له حملة، أن له حمله. كون الرب سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وهو أخبر بنفسه منا أنه مستوى على عرشه لا يلزم منها ما يفهمه بعض من يتأول مثل هذه أنه يلزم منها ما يقال بالمماسة والجلوس والحاجة إلى آخره. هذه كلها تقال لوجود العارض العقلي. القاعدة في مثل هذه الأمور كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى الذي أخبر به عن كتابه فإنه يحمل على ظاهره وتجرى النصوص فيها على الظاهر مع العلم واليقين بماذا؟ بمميزة أوصاف الله سبحانه وتعالى عن أوصاف مخلوقاته، وما يجرى في بعض الأوصاف يجرى في جميع الأوصاف التي ثبتت عن الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان هذا مكانا للإلغاز ومتاهة للعقول. يعني يخبر الله سبحانه وتعالى بشيء لا يريد ظاهره. وبعض الفضلاء يعني من علمائنا ممن استخدم التأويل مع أننا نستفيد منهم في علم كثير إلا مثل هذا نقول بأنهم لم يحاركهم الصواب في هذا. ولهذا لما تأتي إلى مثل ابن العربي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن وغيره لما يأتي مثل هذه الآية تجد كيف أن الشكوك والشبه العقلية التي وردت على عقله وأجرى النص عليها كيف أوقعته في مخالفة بعض ظواهر النصوص أو الأخبار النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إن كنا نعذره لأن هناك نوع من الجهل فلا يعني ذلك أننا نترك جميع الفوائد التي يذكرها في غير هذا، ولا كذلك كوننا نستفيد من أن يلزم أن نتبعه في مثل هذا، بل نقول إنه رحمه الله تعالى قد وقع في إشكال وشبهة أورثته في أن يجعل مثل هذه النصوص كنصوص الإلغاز، ولهذا جعلها هو أو غيره جعلها من باب التمثيل، جعلها من باب التمثيل. ولعلي أذكر لكم فقط كلاما لبعض العلماء في هذا الباب، يعني ممن وقع في مثل هذا الإشكال أذكره سريعا بدون ذكر اسمه لكي يكون المقصود هو الكلام الذي وقع فيه الإشكال دون النظر إلى من قاله. يقول رحمه الله تعالى: وهذا من أحوال الغيب التي لا يتعلق الغرض بتفصيلها، إذ المقصود من الآية تمثيل عظمة الله تعالى وتقريب ذلك إلى الأفهام كما قال في غير آية. قال: ولعل المقصود للإشارة إلى ما زاد على الموعظة هو تعليم الله نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من تلك الأحوال بطريقة رمزية يفتح عليه بفهم تفصيلها ولم يرد تشغيلنا بعلمها، وكأن الداعي إلى ذكرهم إجمالا هو انتقال إلى الأخبار عن عرش الله لئلا يكون ذلك اقتضابا بعد ذكر الملائكة. ثم ذكر بعض الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي عن عباس اللي هو حديث مشهور حديث الأوعاد، وذكر بعد ذلك أخبار أخرى، ثم قال: وهناك أخبار غير حديث العباس لا يعبأ بها. وقال ابن العربي فيها: إنها متلقفات من أهل الكتاب أو من شعر الأمية بن أبي الصلت، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بين يديه فصدقه أو أنشد بين يديه فصدقه. وهذا الكلام من ابن العربي رحمه الله تعالى طبعا فيه نظر أن بعض الأخبار ثبتت، يعني بعض الأخبار ثبتت، لكن هذا كله إيش أشبه ما يكون بدفع الصائل وهو الشبهة العقلية التي وردت عنده رحمه الله تعالى. مثل هذا الكلام الذي يقوله هذا العالم الجليل، يعني هو مفسر فحل في التفسير، ويقع في مثل هذا الشيء الذي يزعم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الرسول بطريقة رمزية مع أنه ينفي الرمز عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنه مثل هذا تجد يحيلنا إلى ماذا؟ إلى الرمز، وهذا لا يصح. ونحن نعلم يقينا أنه لا يمكن أن يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم معناه، هذا واضح جدا، وإلا لكان الله سبحانه وتعالى قد خاطبنا بالرموز، وهو مآل، يعني مآل هذا الكلام إلى ما قاله الفلاسفة، بعض الفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد وغيرهما، أن هذا القرآن خوطب به العامة بالمحسوسات على ظاهرهم، وإنما المراد المعنويات، ولهذا لا يرون أن هناك جنة محسوسة، وإنما كل ما أخبر به من أخبار عن الجنة أو عن النار فإنما هي أمور معنوية والذي يتعدى بالروح ليس إلا وليس هناك بعث في الأجساد إلى معنى ذلك. فإذا هذا الكلام كله الذي قاله الفلاسفة إنما توصلوا إليه بنفس الطريق الذي توصل إليه مثل هذا العالم الجليل لما يذكر أن مثل هذا الكلام إنه رمز للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشكال عظيم. ولهذا نقول في مثل هذا الباب أن السلامة كل السلامة هو الأخذ بظاهر القرآن، وكما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه وهو أعلم وأدرى بنفسه من خلقه، فلا يتقبل قول عالم مع يعني تبجيله إذا كان مخالفا لكتاب الله سبحانه وتعالى أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة. هذه إشارة سريعة ولعلنا نقف عند هذا الحد، وإن كان أمكننا أخرى مثل هذا ونفصله فلا بأس. الآن هل تريدون أن نقف لن نستطيع إكمال السورة على الدرس القادم؟ فإن رأيت نقف إلى بداية الفصل القادم ونرجع بعض الآيات هذه ونكمل الكلام المتصل نكملها إلى ما بعدها. فأنا طبعا هذا أختاره رأيا ولا أتبنى، لا أنا ما عندي إشكالية، لكن عندنا بعض الإخوة يكونوا طلاب يستعدوا ولا أيضا يختاروا الدرس إذا كان فيه فوائد. فهل في رأي هذا؟ إذا نقف إلى إن شاء الله بداية الفصل القادم لما يعلن عن دروس المسجد فنبتدي معها ونبتدي ببعض الآيات السنة.